الحادية عشرة صباحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. قاليباف يقول إن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة يعد مبعثا للتهديد وعدم الاستقرار. عراقتي يؤكد ضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر التي فرضت بعد تنفيذ الاتفاق النووي. وسلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة لن يحقق لها الأمن، بل أن هذا الوجود يعد مبعثا للتهديد وعدم الاستقرار. وشدد محمد باقر قاليباف في كلمة على أن القوات الأجنبية في المنطقة وعلى رأسها القوات الأمريكية هي السبب في تدهور الأمن وضياع الفرص الاقتصادية في المنطقة وخارجها. وأضاف أن طهران أثبتت عمليا وبقوة أنها لن تسمح بالوجود الأمريكي شمال الخليج الفارسي، وقد اجتثت هذا الوجود من هذه المنطقة، وأننا ننتظر من دول المنطقة أن تقف جنبا إلى جنب لقطع دابر الوجود الأمريكي. أكد رئيس الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا ضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر التي فرضت بعد تنفيذ الاتفاق النووي سواء في عهد أوباما أو في عهد ترامب، لافتا إلى رفض إيران لاستمرار المفاوضات بلا نتيجة. وقال عباس عراقشي إن فريق العمل الثالثة للجنة المشتركة الذي سيبدأ نشاطه في فيينا اليوم سيركز على الإجراءات العملية وتعيين جدول زمني لإجراءات جميع الأطراف لتنفيذ التزاماتها. وكانت جولة ثالثة من الاجتماعات بين مجموعة دول 4+1 قد عقدت في فيينا أمس للاتفاق على الخطوات الضرورية من أجل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أمريكا. نبقى في الشأن الإيراني، حيث انتقد مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مواقف مجلس الأمن الدولي السلبية تجاه انتهاك حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة والتزام الصمت أزاء جرائم الصهاينة والعدوان السعودي على اليمن والحظر الأحادي على سوريا. وقال مجيد تخت روانشي في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إن حظر الحرب، وبالرغم من أنه يعد مبدأً أساسياً في القوانين الدولية، لكن النزاعات المسلحة ما زالت حقيقة قائمة ولا يتم الالتزام بقواعد الحفاظ على حياة المدنيين. وعرب تخت روانشي عن أسفه لأن الأطفال هم الضحايا الرئيسيون في مثل هذه الحالات. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي. وأضاف سريع أن العملية نفذت بطائرة مسيرة من طراز قاسف K2، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان السعودي والحصار المتواصل على الشعب اليمني. إلى ذلك صدت القوات اليمنية هجوما لقوات العدوان السعودي على منطقة الطلعة الحمراء في مأرب وكبدتها العديد من القتلى والجرحى. إلى العراق، حيث أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن أمريكا تحاول خلط الأوراق في العراق من خلال كيل التهم لجهات عراقية عديدة منها فصائل المقاومة. واعتبر قاطع الركابي أن اتهام أمريكا لفصائل المقاومة والحشد الشعبي يراد منه زعزعة الأمن خصوصا وأن الفصائل أغلبها تتبرأ من أي أعمال تطال سفارة وقواعد أمريكا. إلى ذلك قال قيادي في الحشد الشعبي إنه لا يوجد خطر حقيقي عسكري، وأن الخروقات الأمنية موجودة في الخط الممتد من ديالا إلى إمطيبيجا وجبال حمرين وجبال مكحول وصولا إلى الصحراء مع سوريا. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
انفجرت عبوة ناسفة على ركل شاحنات تحمل دعما لوجستيا للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في محافظة الأنبار، وهذا الهجوم هو الرابع الذي يتعرض له الرتل، حيث أصيب الرتل نفسه بهجوم مزدوج في الناصرية وآخر في الديوانية. إلى ذلك ألقت الشرطة الاتحادية القبض على مطلوبين اثنين بقضايا إرهابية في بغداد وسامراء. وقالت قيادة الاتحادية أن الفرقة الأولى الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب عين كاف ميم في منطقة العبيدي شرق بغداد، كما ألقت قوة من الفرقة الرابعة الاتحادية القبض على المتهم المطلوب سين دال سين في منطقة كيشيفة شمالي سامراء. من جانب آخر أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية عملية تهريب مخدرات من القائم إلى بغداد عبر كشف عملية تهريب 4000 حبة مخدرة مخبأة برأس شاحنة كان صاحبها يرم تهريبها من حصيبة بالقائم غربي العراق إلى بغداد مرورا بالرمادي. إلى ذلك قال مدير ناحية قرى تبة وصف التميمي أن 3 قذائف هاون سقطت على قرية بني سعد شمالي قرى تبة وأطراف القرية، مضيفا أن قوات الأمن والحج شنوا حملة تمشيط وتفتيش بحثا عن مصدر إطلاق الهاونات، متوقعا أن تكون عصابات داعش وراء الهجوم. وفي البصرة لقي طفلان مصرعهما وأصيب 3 آخرين بانفجار مخلف حربي انفجر في ناحية سفان أقصى جنوبي العراق، وتنتشر الألغام والقنابل غير المنفلقة ومخلفات حربية أخرى في أرجاء العراق بسبب حروب متعاقبة طيلة عقود. على صعيد محاربة الفساد أعلن نائب رئيس البرلمان بشير الحداد عن وصول عدد من طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب من القضاء، وكان مجلس القضاء الأعلى طالب من البرلمان رفع الحصانة عن 20 نائبة، وتخشى بعض القوى السياسية وبرلمانيون من تصويت البرلمان على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للتحقيق بقضايا فساد من قبل لجنة الأمر الديواني الخاصة بمكافحة الفساد. وقال الحداد أن المجلس سوف يتخذ الإجراءات الأصولية بشأنها وسيتم التعامل معها وفق السياقات القانونية وبصورة شفافة بهدف إعطاء المجال للقضاء ليأخذ دوره، وأيضا إعطاء المصداقية للمجلس كجهة تشريعية رقابية حريصة على محاربة الفساد والفاسدين. برفع الحصانة عن النواب الفاسدين يغلق مجلس النواب أبوابه أمام نوابه المتهمين ويفتح أبواب القضاء لمحاكمتهم ليقطع دابر المفسدين. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
إلى البحرين، حيث وقع نواب في مجلس العموم البريطاني على عريضة أعربوا فيها عن بالغ قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال المحتجزين في البحرين. وأشارت العريضة إلى أن 4 معتقلين دون سن 18 أدينوا في مارس آذار الماضي بعد محاكمتهم كبالغين، فيما أدين 3 آخرون على أساس اعترافات انتزعت من أطفال تحت التعذيب. ودعا النواب البريطانيون الحكومة إلى تطبيق قانون ماغنتيسكي ضد المسؤولين البحرينيين الضالعين في هذه المحاكمات، مطالبين في عريضتهم بالتنديد العنني بإساءة معاملة هؤلاء الأطفال في البحرين. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين الرئيسية: قالباف يقول إن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة يعد مبعثا للتهديد وعدم الاستقرار. عراقتي يؤكد ضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر التي فرضت بعد تنفيذ الاتفاق النووي. وسلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. أحبتي أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. أعزائي، الحياة نعمة فضيلة يجب الحفاظ عليها، وللعيش بصحة أفضل علينا اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وخاصة نحن في الشهر الفضيل فحاجتنا تزيد إلى برنامج غذائي نافع ومفيد. لذلك اخترنا موضوع التغذية الصحيحة في الشهر الفضيل. وخبير البرنامج لهذا اللقاء هو الدكتور وليد فاضل. مستمعينا، يمكنكم متابعتنا والاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا المباشرة، وهي مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 09893887450. أعزائي، تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. يعتبر شهر رمضان شهر صيانة وعلاج للجهاز الهضمي، حيث إنه يعطي هذا الجهاز الحيوي راحة لأكثر من 14 ساعة يوميا ولمدة شهر كامل. يقوم خلالها الجهاز بتنظيف أجزائه المختلفة، ولذلك يجب أن ننتهز هذه الفرصة التي تأتينا مرة كل عام لعمل صيانة لهذا الجهاز من خلال تناول الطعام الصحي المعتدل في وجبتي الإفطار والسحور دون الإفراط في الأكل. يحتاج الصائم إلى نظام غذائي صحي متوازن ومتكامل يحتوي على جميع المركبات الغذائية الأساسية، فالغذاء الصحي المتوازن يجعل الصائم يتمتع بصحة جيدة ويستطيع أداء فروضه وواجباته الدينية والدنيوية بدون مشاكل أو متاعب صحية. وأثناء الصيام يعاني الجسم من الحرمان ويحاول الاعتماد في طاقته وحاجته على سكر الجلوكوز الموجود في وجبة السحور، إلا أن هذه الوجبة لا تستطيع تلبية احتياجاته من الطاقة والسكر الكافي إلا لساعات محدودة. بعدها يقوم الجسم باستخدام المواد السكرية ثم الدهنية المخزونة في أنسجة الجسم، فتذوب الدهون الزائدة وبعد الصيام ومع تناول وجبة الإفطار يزداد تدفق الدم المحمل بالغذاء والأكسجين إلى جميع أنسجة وخلايا الجسم، فتتجدد خلاياه وتزيد قوته ونشاطه.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. استمعنا إلى هذه المعلومات وموضوعنا هو التغذية الصحيحة في الشهر الفضيل. يسعدني كثيرا أن أستضيف عبر الهاتف الدكتور وليد فاضل. دكتور وليد، السلام عليكم، حياكم الله ورمضان كريم عليكم، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عطرة لكم ولجميع مستمعي قناتكم المباركة، وتقبل الله الطاعات والصيام إن شاء الله.
آمين يا رب. دكتور، بما أنه نحن نعيش في الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، هناك تغيير في موعد وجبات الطعام، وهناك أكيد تغييرات في الجسم، ومحورنا هو التغذية الصحيحة في الشهر الفضيل. ما هي أول خطوة للتغذية الصحيحة في شهر رمضان المبارك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أول خطوة لابد أن يقوم بها الصائم في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، هو تقسيم الوجبات. يعني الكل تتصور أنه بمجرد أنه الإنسان يقوم بالإفطار وبعدها يقوم بتناول الحلويات كل شيء انتهى، وسوف يستطيع أن يصوم ويتحمل الجوع والعطش لمدة 15 أو أحيانا 16 ساعة. فأول خطوة نؤكد عليها هو عبارة عن تقسيم الوجبات.
إذن تقسيم الوجبات أول خطوة للتغذية السليمة في الشهر الفضيل. طيب دكتور، كيف يتم تقسيم الوجبات الغذائية في هذا الشهر؟
الحقيقة نحن نقترح، وهذا كل الموضوع أثبت علميا، أنه إذا قسمت الوجبات من ساعة الإفطار اللي هي تعتبر الوجبة الأولى، والتي هي نحن نقترح أن تكون شبيهة إلى الفطور في الصباح لدى الصائم قبل شهر رمضان، والوجبة الثانية بعد ساعتين والتي نسميها في العشاء، والتي هي تشبه وجبة العشاء للصائم قبل شهر رمضان، ووجبة السحور والتي هي تشبه وجبة الغداء مقابل شهر رمضان. إذا قسمنا تناول الطعام والأغذية حسب المجاميع والمجموعات الغذائية الصحيحة والمناسبة على هذه الوجبات الثلاثة، سوف نستطيع أن نقوم بصيام ناجح وبدون إرهاق مع العبادات إن شاء الله.
إن شاء الله. لو سمحتم دكتور ابقوا معنا بعد فاصل قصير، نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام، وهذا الحديث الشيق حول التغذية الصحيحة في شهر رمضان الفضيل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أعود إلى ضيفي الكريم دكتور، أهلا بكم مجددا دكتور.
حياكم
الله. بالنسبة لوجبة الإفطار، ما هو اقتراحكم؟
نعم، الحقيقة في وجبة الإفطار، بما أنه المعدة والجهاز الهضمي ابتعد لمدة 15 ساعة عن الأكل والشرب، الكل يقترح أنه يبدأ الصائم بالإفطار بسائل دافئ مع ثلاثة تمرات. هذا يعتبر كإفطار تقليدي صحي نقترحه للصائمين، وكذلك بعد هذا السائل الدافئ اللي ممكن أن يكون ماء دافئ أو يمكن أن يكون شاي أو يمكن أن يكون حليب دافئ مع الثلاثة تمرات، يستطيع الصائم أن يتناول قسم صغير من الخبز والجبن والخضروات أو أحيانا إناء صغير من الحساء. هذا يعتبر كخليط لمجاميع غذائية مهمة جدا نبتدئ بها في المرحلة الأولى اللي هي أو الوجبة الأولى هي الإفطار. حتى لا يكون هناك أي عسر أو سوء هضم على الأمعاء التي أمسكت لمدة 15 ساعة من تناول الأكل والشرب.
إذن تنصحون بأنه وجبة الإفطار تكون وجبة خفيفة
كاملة؟
نعم. طيب دكتور، هل هناك وجبة ثانية وجبة أخرى بعد الإفطار تنصحون بها؟
نعم، الحقيقة التقسيم الثاني وهو الوجبة الثانية التي لها دور كبير جدا في إعطاء القوة والطاقة لجسم الصائم هي وجبة العشاء، التي تكون الوجبة الثانية للإفطار، أي بعد ساعتين من الوجبة الأولى من الإفطار. هذا طبعا تقسيم حتى يساعد الصائم لكي يؤدي صلاته في وقتها، لكي يؤدي عباداته في وقتها، تلاوة القرآن وغيرها، وبالتالي ما يحس بنحول وخمول من بعد تناول وجبة إفطار ثقيلة مباشرة عند الإفطار. نقترح على أنه تكون وجبة الإفطار تحوي على أولا قسم من النشويات والكربوهيدرات اللي هو دائما يكون على شكل خبز. نقترح أن يكون على تحتوي هذه الوجبة على البروتينات، خاصة في هذه الأيام، لأنه البروتينات تدخل في نظام المناعة للجسم دور كبير في صناعة الأنزيمات، في صناعة خلايا المناعة، في صناعة الهرمونات، فلا بد أن لا نغفل من تناول البروتينات، والتي هي موجودة في اللحوم الحمراء من دون دهن، موجودة في الدواجن، موجودة في الأسماك، ونقترح أن تكون على شكل مطهية في نظام الشوي، وكذلك استخدام وتناول الخضروات وتناول الفاكهة. لابد للصائم أن يتناول في اليوم من الفطور وحتى السحور حصتين إلى 4 حصص من الفاكهة وحص 3 حصص إلى 5 حصص من الفاكهة. بالبداية 2 إلى 4 حصص من الخضروات، عفوا أصلح أصحح الموضوع، وثلاث إلى 5 حصص من الفواكه. ويمكن يسأل السائل ما هي حجم وكمية الحصة؟ البرتقال المتوسطة أو التفاحة المتوسطة وما يعادلها من الوزن تعتبر عبارة عن حصة من الفواكه. ووزن 100 غرام من الخضروات على سبيل المثال السلطات، الخضروات التي نأكلها وغيرها من الخضروات مثل الخيار مثل الطماطم، هذه لكل حصة 100 غرام. إذا حاول الصائم أن يؤدي هذه الوجبة بالصورة الصحيحة وما بينها هناك كميات لازمة وضرورة وكافية من الماء، سوف يستطيع أن يؤدي صيامه بكل ارتياح وبكل طاقة وبكل إن شاء الله عبودية إلى الله
إن شاء الله. طيب دكتور، لدينا اتصال من شيراز من المحافظات الإيرانية، من شيراز خصيصا الأخ أبو حسن يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو حسن، حياكم الله وصيامكم مقبول إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم وجميع المستمعين والمشاركين، ورمضان مبارك عليكم وعلى جميع المسلمين. سؤالي ضيفكم الكريم، يعني إذا نذهب إلى الإنترنت شوف هناك يعني بعض المتخصصين أو الدكاترة يقولون بأن هذه الطعام هذه الأغذية هذه الزين يعني تأكلوها في رمضان بالخصوص يعني في الليل، وتروح يعني حق شخص آخر يعني إذا أو سايت آخر نفس الأغذية يقول لا تأكلوها مبذين وكذي ومضر وكذي، يعني وإنسان هني الصائم يعني يتحير يسمع كلام من يعني كلام هاي اللي يقول زين هذه الأغذية وهذه مثلا المشروبات، أو ذاك اللي يقول لا مو بزين يعني. ونعرف أن القرآن يعني يقول لنا صراحة كلوا واشربوا ولا تصرفوا، يعني ما قال كلوا هذا الشيء ولا تأكلوا ذاك الشيء يعني. ويعني نستأنس وإن شاء الله إذا نسمع جواب ضيفكم الكريم إن شاء الله الدكتور المحترم.
حياكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة أخي أبو حسن من شيراز. نعم دكتور تفضل.
حياكم الله. بالنسبة للموضوع الذي أشار به الأخ المستمع، الحقيقة نحن نقترح وهذا يعني موضوع علمي، حول كل شيء تأخذ الأخبار والمعلومات من أصحاب الخبرة. يعني على سبيل المثال في موضوع الصيام وموضوع التغذية الصحيحة هناك أطباء خبراء مختصين في التغذية يستعينون بأيضا استشاري وخبراء أمراض الأمعاء. حصيلة ما أخذنا من هؤلاء زملائنا اللي هم مختصين في الأمعاء واللي مختصين في الأغذية، الكل تقترح على أنه لابد أن تكون الوجبات في الإفطار خاصة الوجبة الأولى والثانية عبارة عن أن تكون وجبات خفيفة. والنوع الثاني أو النقطة الثانية لابد أن يكون هناك تنوع من هذه المجاميع الغذائية اللي هي تنقسم إلى اللحوم والألبان والحبوبات الكاملة والسكريات والنشويات وغيرها. لذلك يحتمل أنه الأخ أخذ هذا الطابع أنه نحن منعنا أو أكدنا على فقط غذاء معين. لا أبدا، نحن نقترح على أنه أن تكون المجاميع الغذائية الخمسة الرئيسية داخلة في مجال الإفطار في الوجبة الأولى والعشاء في الوجبة الثانية والسحور، لكن كيف نقسمها؟ متى نستخدم الحلويات؟ متى نشرب الماء؟ متى نستخدم الأكل بشدة؟ متى نستخدم الموضوع أو نتناول الأكل بكمية خفيفة؟ هذا موضوع مهم جدا وأجريت عليه دراسات متعددة.
نعم. شكرا دكتور، شكرا لإيضاحاتكم. لو سمحتم ابقوا معنا دكتور، ولكن الآن لدينا وقفة مع محطة الجديد في الطب، نستمع إلى الجزء الأول من هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة. مع حلول شهر رمضان يكثر الحديث عن فوائد الصيام الصحية وكيف يؤثر على التحولات الكيميائية في الجسم. فعلى سبيل المثال، عند الصوم تقل معالجة الكبد للكثير من المواد الغذائية الموجودة في الطعام، مما يتيح إمكانية تعافي الكبد وخاصة الكبد الدهني، وهو أكبر أعضاء الجسم المسؤولة عن التخلص من السموم. وقال علماء ألمان من المركز الألماني لأبحاث السرطان ومركز هيليم هولتس للأبحاث الطبية في ميونخ، إن الصيام له تأثير إيجابي على جسم الإنسان وخاصة على مرض الكبد الدهني المنتشر في العالم. من جهة أخرى، يساعد الصيام على تجاوز مشاكل السمنة لدى العديد من الناس. وأشارت الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية المتخصصة موليكولار ميديسن إلى أن العلماء توصلوا إلى معرفة ما يحدث في جسم الإنسان عند الصيام، إذ ينتج الجسم بروتيناً يؤثر على التحولات الكيميائية في الكبد، وهو ما يقلل من تكدس الدهون فيه. ويعلق الدكتور آدم روز من المركز الألماني لأبحاث السرطان على هذه الدراسة بالقول: بإمكاننا معالجة مشاكل السمنة والكبد الدهني عندما نفهم كيف يؤثر الصيام على التحولات الكيميائية داخل الجسم. ويجمع معدو الدراسة على أن الصيام له فوائد صحية على مشاكل الكبد الدهني، المعروف أيضا بتشحم الكبد. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى البرنامج.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وشكرا لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات المفيدة لنا ولمستمعينا الكرام. أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور وليد فاضل. دكتور وليد، تحدثتم عن وجبة الإفطار، وأما الآن إذا تسمحون يكون الحديث حول وجبة السحور. كيف تكون هذه الوجبة، وهل هناك فئات معينة يجب أن تحرص على تناول وجبة السحور أكثر من غيرها مثلا؟
نعم، الحقيقة بالنسبة إلى وجبة السحور، بما أنه نحن ارتأينا أن نقسم هذه الساعات من الإفطار وحتى السحور بالبداية بوجبتين: الإفطار مباشرة مع الأذان، والثانية بعد ساعتين، والثالثة اللي عادة يعني يأخذ الصائم وقت من الراحة والنوم والاستراحة، يأتي بعدها قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة للسحور. لابد أن تكون وجبة السحور وجبة خفيفة. لابد أن تكون وجبة السحور من نؤكد على أنه تكون مشابهة إلى وجبة الغذاء واضحة. عادة الإنسان قبل الصيام ماذا كان يتغدى؟ فهذا الموضوع نؤكد عليه أنه تكون هناك أيضا تقسيم من حيث حصص الفواكه، تقسيم من حيث حصص الخضروات، تقسيم من حيث اللبنيات. عادة نؤكد على الجبن اللي هو من دون ملح، نؤكد على اللبن، نؤكد على الحليب، استخدام بعض السكريات التي هي طبيعية، نؤكد على التمر لأنه يكون غني من الألياف ولم يقوم برفع نسبة السكر في الدم لنسبة عالية، لأنه يسبب لنا انخفاض شديد بعدها إن لم نقسم هذا الشيء بصورة صحيحة. التناول السحور بنظام بطيء وليس بنظام سريع، لأنه هذا سيسبب عدم مضغ الأكل بصورة صحيحة، وبالتالي يسبب عسر وسوء هضم في الأمعاء. بالنسبة إلى الماء الدافئ، أيضا مرة أخرى نقترحه في وجبة السحور، نظرا لأنه المعدة أيضا كانت لمدة ساعتين أو ثلاث أو أربعة في حالة استراحة. الكثير يتخذون طريقة خاطئة وسلوك غذائي خاطئ، وهو استخدام الماء البارد. للأسف الماء البارد كثير من الدراسات أثبتت أنه حتى يزيد من تشحم الكبد وتشمعه، والآن كان موضوعكم العلمي هو في هذا المجال، والحقيقة الدراسات أثبتت علميا وبكل قوة على أنه الكبد المتشحم في شهر رمضان يزول، وحتى تقل نسبه، وكذلك حتى تزداد خلايا البلعمة التي تقوم ببلع الخلايا المتضررة في الجسم والخلايا التي تتجه نحو السرطان. وهذه دراسة بحد مهمة اللي حازت على جائزة نوبل، قام بها أحد العلماء اليابانيين مع أحد العلماء أو مشترك مع العلماء المسلمين، أثبت على أنه هذا الصوم الذي الله سبحانه وتعالى يؤكد عليه ماذا له من دور في صحة الجسم والتهام الخلايا الهرمة والتي تتجه نحو السرطان. هذه كلها لها دور كبير، ولذلك نحن حتى في هذه الأيام التي فيها جائحة كورونا، فقط للذي يعني مصابين بنظام بالكورونا من حيث الحالة المتوسطة أو الشديدة منعناهم من الصيام، ولا حتى المصابين بالكورونا الخفيفة، نظرا لأنه المناعة تزداد في أيام شهر رمضان، أكدنا على أن يكون هناك استمرار، لكن الاحتفاظ بالنظام الغذائي المتوازن والوجبات الثلاثة والسوائل اللازمة.
دكتور، لدينا بعض الأسئلة والمشاركات عبر الواتساب. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا، أحييها، تكتب: السلام عليكم، تحياتي للمقدمة وإلى الدكتور وليد المحترم، حياك الله أختي أم علي. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. أنا عندما أصوم يصبح لدي فقدان شهية ودوار، هل توجد بعض الأدوية والفيتامينات تعوض عن الغذاء؟ وهل شرب العصائر يعوض عن الماء؟ وأيضا لديها سؤال آخر: وما هو غذاء المرأة الحامل في شهر رمضان؟ هل غذاؤها مختلف؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني من العراق،
حياها الله. بالنسبة للأسئلة التي طرحتها الأخت العلوية الحسيني، كانت عدة أمور. أولا أنا أقترح وأؤكد، يعني هذه تعتبر من الالتزامات، المرأة الحامل والمرأة المرضعة لابد أن تراجع طبيبها قبل حلول شهر رمضان لكي تأخذ بعض الاستشارات والتعليمات وفقا لحالتها الجسمية ومناخها وعملها وحتى وزن طفلها. يعني كثير من العوامل تدخل في هذا الموضوع. أما بالنسبة لقلة المشتهى، نعم، بعض الصائمين نظرا لارتفاع نسبة الكيتون في جسم الإنسان، هذا الجسم يتجه إلى عدم الاشتهاء وعدم الرغبة للأكل، لكن ليس المقصود من شهر رمضان والصيام على أنه نحن أن نصوم لمدة 24 ساعة. لابد من تناول السوائل، هذه جدا ضرورية ومهمة، ومن المحتمل أنه جسم هذه الأخت هو في حالة صرف السمنة والدهون التي موجود في جسمها، هو هذه من فوائد شهر رمضان، يقوم بحرق الدهون المترسبة، يقوم بحرق السموم المتجمعة في الكبد. لكن لا نستطيع أن نتساهل في موضوع السوائل. هذه السوائل نؤكد على.
نعم دكتور، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالدكتور وليد فاضل، سنعود إليه وسنعاود الاتصال به. طيب، في هذا الوقت مستمعينا الكرام أدعوكم للاستماع إلى الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب، حتى بعد ذلك يتسنى لنا الاتصال بضيفنا الكريم لهذا اللقاء الدكتور وليد فاضل، وموضوعنا هو التغذية الصحيحة في الشهر الفضيل.
الجديد في الطب.
أجمل تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. مستمعينا الكرام، توصلت دراسات جديدة إلى أن الصيام يزيد العمر المتوقع ويؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم ومعدلات ضربات القلب. وفي تقريرها الذي نشرته صحيفة ديلي إكبرس البريطانية، قالت الكاتبة كاتريلا تورين إن عيش الشخص لمدة أطول من العمر يعتمد على نظامه الغذائي، حيث ثبت أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن من شأنه أن يساعد على العيش لمدة أطول. وذكرت الكاتبة نقلا عن الدكتور مارك ماتسون، وهو أستاذ مختص في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، أن الصيام يمكن أن يكون جزءا من أسلوب حياة صحي. وغالبا ما تتضمن وجبات الصيام التغذية اليومية المقيدة بالوقت، والتي تعمل على التقليل من أوقات الأكل إلى 6 أو 8 ساعات في اليوم. وأوردت الكاتبة أن مجموعة من الدراسات التي أجريت على مجموعة من الناس أظهرت أن التناوب بين أوقات الصيام والأكل من شأنه أن يدعم صحة الخلايا، ربما عن طريق تحفيز التكيف القديم مع الفترات التي تندر فيها الوجبات، والتي تسمى تغيير التمثيل الغذائي.
نحييكم من جديد أيها الكرام، يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، أما رقم الواتساب مكرر 09893878-78405-0. نعم، عودنا الاتصال بضيفنا الكريم الدكتور وليد فاضل. دكتور، هل تسمعونني؟
نعم،
حياكم الله. أهلا بعودتكم دكتور. لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ السيد أمين الموسوي يتصل بنا من العراق. سلام عليكم أخي سيد أمين، حياك الله ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.
ورحمة الله وبركاته، شهر رمضان كريم علينا وعليكم، الله قبل الله الأعمال والصيام والصيام
حياكم الله.
طبعا سؤالنا من الدكتور، يعني نصيحتكم، يعني ما هو الأفضل يعني في السحور والفطور في الغداء، يعني أي الأشياء المفضلة، الأكلات المفضلة في هذا الوقت، لأنه بعض الناس يكسرون من بعض الأمور التي تساعد على العطش مثلا، خاصة في أيام الحر. بعض الناس يعني في فترة السحور يكسرون من شرب الماء فقط، يعني الماء باعتبار أنه أيام الحار وكذا، وما هي نصيحتكم يعني لهؤلاء؟ حياكم الله.
حياكم الله أخي سيد أمين الموسوي من العراق، شكرا لك.
نعم، الحقيقة يعني هناك فكرة أو بالأحرى سلوك غذائي غير يعني علمي، احنا نأكد على انه يجب ان يتناول الصائم الرجل اقل شيء كحد ادنى من الفطور وحتى السحور 10 أكواب من الماء. هذا طبعا يختلف في العراق، هذا وفقا لدرجة الحرارة ترتفع النسبة حتى 12 كوب من السائل. أما السؤال هنا أنه هل هذا السائل نجعله كله ماء؟ لا، الجواب غلط، لأنه الماء يندفع من الجسم بصورة سريعة، لكن هناك سوائل متوفرة موجودة خليطة مع الألياف في الفواكه مثل البطيخ، مثل البرتقال، مثل الليمون الحامض، مثل الماء الموجود في الطماطم، مثل الماء أو السائل الموجود في الخيار. هذا يساعدنا على أنه تجزئة هذه الخضروات والفاكهة تكون بطيئة في الجسم. وبالتالي من عندما تكون بطيئة ما تخلي الجسم يعيش حالة من العطش، كما أنه يتصورون الأخوة أنه لا، أنا يكون أستخدم أو أتناول الماء أكثر لكي أؤمن موضوع العطش. هذا الموضوع يسبب على أنه الماء يتدرر الإنسان بسرعة وتنخفض نسبة المياه في الجسم، وبالتالي يتجه إلى الجفاف. فالنصيحة هي هذه، عبارة عن أخذ كميات كبيرة وجيدة من الخضروات الطازجة ومن الفاكهة ومن عصائرها الطبيعية ومن الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل كما أشرت.
دكتور، لدينا مشاركة من الكويت، الأخ محمد يشاركنا يقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم، بعد وجبة الفطور أميل كثيرا للمشروبات الغازية وأشعر أن الكولا يروي عطشي، في حين درجة السكر عندي عالية ولكن لدي لهفة للمشروبات الغازية، ماذا علي فعله؟
الحقيقة ما يحدث بعد صيام 15 ساعة 12 أو غيرها من مكان أو من أفق إلى أفق آخر يتغير، هو عبارة عن هبوط بالسكر. هذا الهبوط في السكر يدعو الإنسان أن يتناول نسبة عالية من السكر لكي يجبر هذا الهبوط. أما الخطأ اللي نقع فيه أنه نستخدم الكولا اللي هي أولا فيها غاز، هذا الغاز مؤذي جدا ويسبب في نخر العظام، والنقطة الثانية يسبب في آلام في المعدة، والنقطة الثالثة هذا السكر الموجود في الكولا بسبب أنه المادة التي تخلط في الكولا يجعل أنه السكر غير واضح، يعني بحيث تجربين إذا الكولا رفعنا الغاز عنها تحسين وكأنه قاعد تشربين عصير حلو جدا. فبالتالي يغش هذا الشخص الصائم، يتصور أنه هو مدى يشرب في شيء حلو جدا، لكن هو دا يستخدم مادة حتسبب مباشرة ارتفاع في سكر الدم، ومن ثم الجسم يأتي لكي يقابل هذا الشيء يرفع نسبة ترشح الأنسولين. ترشح الأنسولين بنسبة عالية في الدم سيسبب هبوط عالي وشديد مباشرة في نسبة السكر، وبالتالي يحس الصائم مرة أخرى هو بحاجة إلى الكولا وغيرها من السكريات. إذن نحن دخلنا في حلقة معيوبة إذا استخدمنا مثل هكذا سكريات لكي نجبر هبوط السكر، لكن نحن نقترح أن يكون السكر الذي يستخدمه الصائم هو عبارة عن الخبز الذي يتناوله، الرز الذي يتناوله، الفاكهة التي يتناولها، حتى العصائر الطبيعية التي يتناولها، التمر الذي هو يعتبر أفضل غذاء تقليدي صحي لبداية الإفطار نظرا لسكره الطبيعي، نظرا لتجزئته المناسبة، نظرا للألياف التي فيها في التمر. وإلا ما أشار أمتنا سلام الله عليهم لشيء من دون جدوى ومن دون علم عندما أكدوا على تناول التمر في شهر رمضان.
طيب دكتور، لدينا سؤال من الأخت فاطمة من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج وموضوعكم شيق وجيد. شكرا لكم. شكرا لك أختي فاطمة. سؤالي إلى الدكتور، هل تنصحون بتناول الرز في وجبة السحور؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، أنصح بهذا الموضوع، لأنه نحن نقول أنه وجبة السحور هي التي تعطي طاقة إلى الصائم لكي يتحمل الجوع لمدة ساعات عديدة. وأكدت على أنه يكون تقسيم متوازن للمجموعات الغذائية، منها الكربوهيدرات اللي هي في الرز، لكن ليس الإكثار فيها، لأننا أشرنا إلى ملاحظة مهمة جدا، وهو لا ننسى البروتينات التي هي موجودة في البيض، التي هي موجودة في الألبان، التي هي موجودة في اللحوم، وخاصة أن تكون غير مالحة وغير دسمة حتى ترفع نسبة المناعة لجسم الإنسان. لا ننسى أنه الجسم اللي يحتاج أقل شيء باليوم 60 غرام من البروتينات التي أشرت إليها. هذا لا ننسى أنه عندما نتناول السكريات والحلويات يوجد عندنا إشباع كاذب سريع، يحس الصائم أنه هو انشبع، خلص شبع وانسدت مشتهاته، في حين هو ابتعد عن تناول حصص الفاكهة والخضروات والبروتينات.
لدينا سؤال من الأخ أبو محمد من البحرين، يقول السلام عليكم، رمضان كريم عليكم، والله أكرم. أخي أبو محمد شكرا جزيلا لك. سؤالي إلى ضيفكم الكريم، هل هناك أطعمة تساعد في زيادة الاستقامة أثناء النهار؟ وهل اللحوم سواء الحمراء والبيضاء تساعد على ذلك؟ وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة للقسم الأول من السؤال، طبعا كل الأمور التي أشرت إليها في حصص الفاكهة، الفاكهة مثل البطيخ، مثل البرتقال، مثل الخوخ، مثل الكمثري، مثل والخضروات مثل الخيار، مثل الطماطم، ومثل الحبوبات الأخرى مثل البازيليا والذرة وغيرها، هذه كلها تحتوي على نسبة عالية من السوائل، تختزن سوائلها وتستدرجها ببطء، لذلك تعطي استقامة. الماء المخبوط اللي نقوم به على شكل عصير مع شراب النومي حامض، هذا أيضا يرفع مثل ما يقول نسبة الاستقامة. لكن هل اللحوم بحد ذاتها ترفع نسبة الاستقامة أمام العطش؟ لا، اللحوم بحد ذاتها من أجل تجزئتها واحتراقها في داخل الجسم تحتاج إلى ماء وإلى سوائل، لذلك كل شيء نحن نؤكد عليه بميزانه الطبيعي وليس في الإفراط به، لأنه إذا صار إفراط أصلا سنخرج من موضوع الصيام الذي الباري عز وجل خصصه لنا لكي يعطي ارتياح إلى جهاز الهضم والكبد وغيرها من الأعضاء في الجسم.
طيب، الأخ أبو علي من الكويت أيضا لديه سؤال، يقول مع سلامي لكادر إذاعة طهران العربية، وسلامي إلى خبراء البرنامج وخاصة إلى الدكتور وليد، ورمضان كريم عليكم. حياك الله أخي أبو علي، رمضان كريم عليكم إن شاء الله. يقول هل الشاي الخفيف يعوض عن الماء؟ صراحة لا أستطيع شرب الماء كثيرا أثناء السحور، ولكن أميل للشاي أكثر وأستطيع شربه أكثر من الماء، وشكرا لكم.
الشاي الخفيف نعم هو أيضا يعتبر سائل، لكن أنا نقطة أشير إليها أنه تناول مشروبات تحتوي على كافيين بنسبة عالية مثل القهوة والشاي والكولا، بالمقابل اللي هي لها فوائد كمنبه وكذلك منشط وكذلك لها فوائد أخرى، فيها عيب آخر وهو أنه تكون مدررة أكثر، فبالتالي عندما نكثر فيها خاصة في السحور سوف تجر الصائم إلى التدرر بسرعة وفقدان سوائله بسرعة وميول الجسم إلى الجفاف، لذلك لا بأس أن يستخدم بالشاي، لكن يحاول أن يستخدمه بين فترات الفطور والعشاء أي الوجبة الثانية من الإفطار.
نعم دكتور، هل هناك في بالكم نقاط أخرى لتقوية المناعة في الجسم وتقوية الصائم على العبادة والصيام، بما أننا نعيش في زمن تفشي يعني فيروس كورونا؟
الحقيقة هناك نقاط مهمة جدا خاصة في هذا الفصل. أولا النوم الكافي له دور كبير في تقوية المناعة، يعني أقل شيء الصائم يكون ينام باليوم 8 ساعات، وهذا 8 ساعات بصورة اللي لا يبدل ليله إلى نهار ونهاره إلى ليل، هذا الجسم الله خلقه بفسلجة خاصة، هذا مهم جدا، لا يتجه إلى السهر ومن ثم بعدين يريد يعوض هذا النوم في النهار، كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه في ميزان. النقطة الثانية هو عبارة عن الراحة النفسية والابتعاد من القلق. النقطة الثالثة هو الابتعاد من الأكلات الدسمة، الأكلات التي تحتوي على سكريات مصنعة بنسبة عالية. النقطة الرابعة هو استخدام وتناول الأغذية على تنوع مجاميعها بالكميات والحصص التي أشرنا إليها، وتقسيم الوجبات بصورة صحيحة، وبينها تناول المشروبات أو بالأحرى السوائل بكميات. المرأة أقل شيء في هذا الشهر يكون تشرب من هذه الفترة الإفطار وحتى الصيام 8 أكواب، الرجل أقل شيء يكون يشرب 10 أكواب. أنا كثير من مراجعي أشوفهم يعني يقول أنا دكتور 2-3-4 ما أشرب أكثر، وهذا يسبب عنده صداع شديد ويسبب عنده إرهاق شديد أثناء الصيام. هذه كلها نقاط مهمة، الابتعاد من الأكلات اللحوم المصنعة، الابتعاد من الأكلات المصنعة على شكل الوجبات السريعة، دعنا نعود إلى البساطة في الأكل.
نعم.
دعنا نعود إلى طبيعة أمهاتنا التي غذتنا فيها سنوات على وجبات طبيعية بعيدة عن الأكلات السريعة.
نعم.
المالحة المقرمشة. هذه جيدة لو نستطيع أن نعود،
وهذه نصيحة مهمة. نعم. نعم حياكم الله دكتور، شكرا لهذه النصائح، وتناولنا موضوع التغذية الصحيحة في الشهر الفضيل مع ضيفنا الكريم الدكتور وليد فاضل. الوقت يداهمنا دكتور، مع الأسف الشديد الموضوع كان شيقا وجميلا، حياكم الله وشكرا لحضوركم معنا دكتور عبر الهاتف ولإيضاحاتكم. صياما مقبولا إن شاء الله لكم ولجميع مستمعينا الكرام، حياكم الله، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى دكتور وليد، وشكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب متابعتكم. محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى التهيئة النفسية لأطفالنا الصائمين، سنتناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة. حتى ذلك الموعد في أمان الله.